إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على فصل إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل من كتاب الحدود من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها.
نعم، إذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل، يعني الجاني أو قتل الذي يقام عليه الحد، وسقط سائرها، كان يكون ثيبا محصنا. يعني هل يجمع له بين الجلد والرجم أو يكتفى بالرجم؟ يعني هل يجلد من وجب عليه الرجم أم لا؟ فالمصنف يقول: إن اجتمعت حدود الله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، يعني يكتفى بالقتل ويسقط الجلد ويسقط الجلد. الزاني المحصن يعني من أهل العلم من قال يجلد ثم يرجم بعد ذلك، ومنهم كما ذهب المصنف ذهب إلى أنه فقط يكتفى في هذه الحالة بالقتل اللي هو الرجم دون الجلد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين وامرأة من غامد من الأزد، كل ذلك في الحديث في الصحيح، الحديث الصحيح، ولم يروى أنه جلد واحدا منهم. قالوا: هذا دليل على أن الرجم يكتفى به في مثل هذه الحالة. إذا قالوا من جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، أنه رجم وقبله جلد، إذن يكتفى بالرجم، والجلد الذي هو الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر. أيضا الحد الذي هو الجلد إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم، مع الرجم. أما من رأى أنه يجمع بين الاثنين فيرجم فيجلد، هذا 100 جلدة بعد ذلك يرجم، فقالوا استدلال بعموم قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: والآية ما فرقت بين محصن وغير محصن، فتشمل بعمومها المحصن وغير المحصن. وقالوا أيضا بأن علي رضي الله عنه قد جلد امرأة يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، فيكون قد جمع بين الجلد والرجم. وأيضا قالوا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة والرجم بالحجارة. فالمصنف يرى أن القتل يسقط ما دونه، أن للأدلة التي ذكرنا طرفا منها. وكذلك يعني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا جاء القتل محا كل شيء، محا كل شيء، لأن من يقتل لا حاجة في زجره، والقتل كاف لزجر غيره. نعم.
ولو زنى وسرق مرارا ولم يحد فحد واحد.
نعم، لو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد، فحد واحد، وهذا قول عامة أهل العلم، يعني الحدود إذا كانت من جنس واحد وكررها الشخص، كرر ما تقتضي هذه الحدود وهي من جنس واحد ولم يقم عليه الحد، فإنه اكتفى بحد واحد لأنه فعل واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد. مثل الكفارات إذا كانت من جنس واحد فإنها تتداخل. نعم.
وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها.
نعم، إن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها. مثل شخص شرب الخمر وقذف وزنى، فهذه حدود متعددة من أجناس ليست من جنس واحد، فتستوفى هذه الحدود كلها لوجود أسبابها الموجبة لها. لكن كما قال المصنف يبدأ بالأخف فالأخف منها، فيبدأ بالحد الأصغر أو الأقل ثم الذي يليه. فإذا اجتمعت حدود من أجناس متعددة وهذه الأجناس ليس فيها حد يصل إلى القتل، فإنها تستوفى هذه الحدود كلها لوجود الأسباب الموجبة لها، وليس هناك مسوغ لتداخلها، ليست من جنس واحد حتى تتداخل، وإنما كل واحد جنس وله سببه. فالخمر يعني له حده، والزنا له حده، والقذف له حده، فإذا اجتمعت مثلا هذه الثلاث فإنه يقام عليه حد عن كل واحد من هذه الثلاث، ويبدأ بالأخف فالأخف. مثل الخمر 80 أو 40 على الخلاف الموجود، والقذف 80، والزنا 100 جلدة، فيبدأ بالأخف. أيضا لا يوالى بينها لأن ذلك خف عليه، ويمكن معه استفاء جميع هذه الحدود، يعني يقام هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت. نعم.
ويبدأ بالأخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات.
نعم، قال وتدرأ الحدود بالشبهات، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ادرأوا الحدود عن عباد الله، ادرأوا الحدود، وهذا محل أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا كان هناك شبهة يدرأ بها الحد، يدرأ بها الحد، وهذا الذي دل عليه مجموع النصوص مع فعل الصحابة رضي الله عنهم. وسيذكر المصنف أمثلة للأمور التي تدرأ بها الحدود.
فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكره، أو سرق من مال له فيه.
نعم، لو زنى يقول بجارية له فيها شرك وإن قل، يعني مجموعة من الناس يملكون جارية، أما هذا يملك جزء منها، فإن هنا شبهة، يعني لو وطئ هذه الجارية ما يحد، لأن شبهة الملك، لأن ملكه لجزء منها شبهة، وإن قل أو لولده، أو زنى بجارية ولده، فإنه في هذه الحالة له شرك لم يحد، لأن الجارية التي هي ملك الولد يعتبر للوالد أيضا المشاركة في ذلك، من ناحية أن للأب حق الاستيلاء على بعض مال ولده وتملكه، وهذه أيضا شبهة تدرى بها الحد. أو وطئ في نكاح مختلف فيه، إذا وطئ في نكاح مختلف فيه، كان يتزوج بكرا كبيرة أجبرها أبوها، هذا النكاح منهي عن البكر، لا تجبر، فلو تزوجها وهي مجبرة على النكاح به، هذه شبهة يدرى بها الحد لو وقع في الزنا. وكأن يتزوج مثلا بنية الطلاق، هذا الزواج بهذه النية محرم، محرم، إن في غش وكذب تدليس على الناس. وإن كان بعض أهل العلم يصححه، يتفقون على تحريمه يعني على النكاح بنية الطلاق، لكن يختلفون في تصحيحه، هل يصح أو لا يصح، هل يكون باطل أم لا يكون باطلا. فهو نكاح مختلف فيه. لو تزوج بغير شهود هو ما يجوز أن يتزوج بغير شهود، لكن لو فعل فهذا يدرى به الحد، لا يقال بأنه زاني، فإنه لا يحد لوجود الخلاف فيه بين أهل العلم في تصحيحه، فلذلك يعتبر هذا من الشبه التي تدرأ بها الحدود. أو مكرها، كأن يهدد ظالم رجلا بالقتل إن لم يزني، فزنى المهدد المكره، فإن هنا ما يقام عليه الحد لأنه مكره. أو يهدد ظالم امرأة بالقتل إن لم تخلي بينها وبينه، فإن المرأة هنا ما يقام عليها الحد، يعني المرأة المكرهة، فإنه لا حد على واحدا منهما، أي على المكرهين، أي على المكرهين. أما المكره الذي فعل الزنا بالمرأة وقد أكرهها فهذا لا شك إنه يقام عليه الحد، أما المرأة المكرهة فلا يقام عليها الحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو سرق من مال فيه حق، كان يكون شريك في تجارة مع شخص، وهذا يعني أمر مجمع، لو سرق ما يقام، هو ما يجوز له الفعل، لا يجوز أن يسرق بحال، لكن في هذه الحال إذا سرق من مال له فيه حق فهذه أيضا شبهة يدرأ بها الحد. نعم.
أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل،
أو لولده، لو سرق من مال في حق لولده وإن سفل، يعني وإن نزل، كان يسرق من مال لابنه أو لابن ابنه أو لابن ابن ابنه فيه شراكة، أو من مال موقوف على مجموعة هؤلاء الموقوف عليهم من ضمنهم ابنه أو أحد ابنائه، فوجود هذه الشبهة تدرى الحد عنه، لأن للأب الحق في الاستيلاء وتملك بعض مال ابنه.
أو من مال، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
أين؟ أو من مال غريمه، لو سرق من مال غريمه أي الذي له عنده حق مالي كمماطل لم يسدد دينه، وكمن يجحد الدين الذي عليه، أو ظالم غصب منه المال، وهذا الغاصب للمال أو المماطل يعجز عن تخليص المال منه، لو سرق بقدر حقه لم يحد. هذا ليس تجويز للسرقة، السرقة ما تجوز حتى في هذه الحال، لكن لا يقال أنه يقام عليه الحد، لأن هذه شبهة تدرأ الحد عنه. نعم.
فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه، أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج.
نعم. المصنف يقول من أتى حدا خارج الحرم، شخص جنى جناية، ارتكب حد من ما يوجب الحد، ارتكبه أين؟ خارج الحرم، اقصد حرم مكة، ثم رجع إلى الحرم، دخل الحرم أو لجأ إليه، من عليه قصاص، قال لم يستوفى منه، يعني لم يستوفى منه القصاص داخل الحرم حتى يخرج منه، لكن لا يبايع يقول ولا يشارى، ما حد يبيع ولا حد يشتري منه حتى يخرج من الحرم. فمن جنى جناية توجب قتلا خارج الحرم، يعني جنى الجناية خارج الحرم ثم لجأ إليه، يقول المصنف هنا لم يستوفى منه حتى يخرج. وهذا المذهب عند الحنابلة لأنه ما يقام عليه الحد. في رواية أخرى عن أحمد حتى إذا كان الجناية دون النفس أيضا إذا كانت في الحرم أنه ما يقام عليه الحد، سواء كانت توجب قتلا أو دون القتل. ويستدلون بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني قالوا الخبر هنا أريد به الأمر يعني أمنوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أبيحت لي ساعة من النهار فلا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر. قالوا وسفك الدم هنا يشمل إقامة القصاص أو إقامة الحد داخل الحرم. وأيضا قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من النهار هذا دليل على خصوصية مكة وأنها ليست كغيرها من سائر البلدان. قالوا وهذا يقتضي أن لا يسفك فيها الدم حتى الذي يكون لإقامة القصاص. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي التي عليها الجمهور أن الحد يقام وأن القصاص يقام لمن فعل ما يوجب الحد حتى وإن لجأ إلى الحرم، حتى وإن لجأ إلى الحرم لعمومات النصوص الموجبة للقصاص والموجبة لإقامة الحد، فإنها لم تخص مكانا من دون مكان. قالوا فدلت بعمومها على إقامة الحد على من ارتكب ما يوجب الحد حتى ولو كان ارتكابه خارج مكة ثم دخل مكة قالوا لكن يخرج به عن حدود الحرم، يعني يقام عليه الحد لكن خارج حدود الحرم. قول المصنف هنا لكن لا يبايع لا يشارى، وهذا ما نقول عن ابن عباس، لكن في الأزمنة التي فيها فساد كثير من الناس أو الاحتيال عند كثير من الناس، فكيف يعني يترك لا يبايع ولا يشارى؟ يعني هذا فيه صعوبة، يعني فيه صعوبة أنه لا يكلم ولا يباع ولا يشترى منه ولا ويمنع عنه الطعام والشراب، وهذه قد تتعذر يعني في مثل هذه الأزمنة. وعمومات النصوص من السنة والقرآن الموجبة لإقامة الحد لم تفرق بين مكان ومكان. نعم.
وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه.
نعم. وإن فعل ذلك في الحرم يعني ما يوجب الحد أو يوجب القصاص في الحرم استوفي منه، إنما الخلاف فيما إذا فعل ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم. أما إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مجمع عليه بين أهل العلم. فمن انتهك حرمة الحرم بجناية توجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه الحد. ولذلك ذكر ابن قدام هذه المسألة في المغني وقال لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا أن من فعل ما يوجب الحد في الحرم أنه يستوفى منه. نعم.
وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب.
لو فعل ما يوجب الحد وهم في غزو في جهاد مع الكفار فهل يقام الحد على المسلم في أرض العدو؟ فالمصنف هنا يقول لا، لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب. وقد يستدل لذلك بحديث لا تقطع الأيدي في الغزو، وإن كان هذا الحديث يعني فيه ضعف كما ذكر بعض أهل العلم، لكن قالوا لأنه لا يؤمن إذا أقيم عليه الحد أن يلحق بدار الكفر أو يرتد، فلذلك يؤجل إقامة الحد حتى يدخل بلاد الإسلام، حتى يدخلون بلاد الإسلام. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه يجب إقامة الحد والقصاص في الغزو لعموم نصوص القرآن والسنة التي أوجبت القصاص وإقامة الحدود ولم تفرق بين مكان وآخر، وهذا هو الأقرب، خصوصا إذا كان هذا الذي سيقام عليه الحد الذي هو القصاص القتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا.
نعم، شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب حد الزنا لما ذكر المقدمة السابقة التي تتعلق بالحدود من حيث الإجمال، شرع بالتفصيل في ذكر الحدود وبدأ بحد الزنا. الزنا هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، والزنا حرام، وهو من كبائر الذنوب، بل من الكبائر العظام، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر الله في هذه الآية أعظم الذنوب، وهي الذنوب الثلاثة المذكورة في هذه الآية، وأعظمها الشرك بالله. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو أعظم الذنوب، لأنه يهدم الدين بالكلية. الشرك لا يبقي شيء من الحسنات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم ذكر قتل النفس: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا فيه هدم للأبدان. ثم ذكر الزنا، وهذا فيه هدم للأعراض. فهذه الثلاث الذنوب هي أعظم الذنوب، هي أعظم الذنوب. وكان حد الزنا في الإسلام، في صدر الإسلام، الحبس، الحبس للثيب، الثيب تحبس، وأما البكر فإنما تؤذى بالكلام والتوبيخ. ثم نسخ هذا بالرجم، بالرجم للثيب والجلد للبكر. فرجم الزاني المحصن هذا واجب، رجلا كان أو امرأة إذا استكملت الشروط، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين جاء بعدهم سائر فقهاء الأمصار، وهو قول الأئمة الأربع، بل الإجماع من عقد على ذلك، وما خالف فيه إلا كما قال ابن قدامة الخوارج، إن الخوارج يرون عدم رجم الثيب، وإنما يقولون القرآن دل على الجلد، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: فلا يترك كتاب الله تعالى بأحاديث هي أحاد، خبار أحاد تحتمل يعني الكذب كما قالوا كما زعموا، وتكون ناسخة للقرآن طبعا. وهذا ليس بشيء، هذا الذي ذكروه، أن الله عز وجل يعني كما جاء في الحديث في الصحيح حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن كان يعني مما أنزل في القرآن الرجم، يقول هذه الآية عرفناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فإن طال بالناس زمان فإن طال بالناس زمان أن يقولوا الرجم ليس في كتاب الله فيترك فريضة أنزلها الله تعالى، فهي مما نزل في القرآن لكن نسخت من ناحية الرسم اللفظ وبقي الحكم، فلذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده، وهذا مما أجمع عليه. نعم.
من أتى الفاحشة في قبل من أتى فاحشة في قبل أو دبر امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا.
هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: الزاني من أتى الفاحشة التي هي فاحشة الزنا في قبول أو دبر من امرأة لا يملكها، لأن لو أتى أمته ما يكون زانيا لأنها ملك له، أو من غلام أو من فعل ذلك به، قال وحده الرجم إن كان محصنا. إن كان محصنا، المحصن هو من جامع زوجته المسلمة أو الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة في نكاح صحيح، وأن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين، فإذا اختل شيء من هذه الشروط فلا إحصان لواحد منهما. قال أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، فإنه يجلد 100 ويغرب عام، يعني ينفى من بلده الذي هو فيه إلى بلد آخر ويبقى في هذا البلد الذي نفي إليه عام يعني سنة، أو يسجن، فإن السجن يقوم مقام التغريب إذا كان في تغريبه مفسدة أو مضرة أكثر من مضرة تغريبه فإنه يسجن ويحبس. قال إن لم يكن محصنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كمل.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم.
أي نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأن جاء في الآية حتى يجعل الله لهن سبيلا لما كان ليس فيه هذا الحد، فقال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100، يعني إذا كان الزاني بكر والمزنية به بكر فإن الجلد يكون أن الحكم يكون بالجلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم، إذا كان الزاني ثيب والمزني بها ثيب فإنه يكون عليهم الجلد والرجم. فهذا الحديث نص في رجم الزاني، وقد ألحق به أهل العلم من فعل قوم لوط، ألحقوه بالزاني. نعم.
والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح.
نعم، قال المحصن هو الحر، هذه شروط الإحصان، يعني من شرطه أن يكون حرا، الحر البالغ أن يكون بالغا العاقل، الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. الحر يخرج إيش؟ يخرج العبد. إذن العبد لو زنى ما يرجم، إنما يقام عليه الحد الذي هو دون الرجم. البالغ وغير البالغ لا يقام عليه الحد. العاقل غير العاقل وهو المجنون لا يكون محصنا. الذي قد وطئ زوجة مثله، يكون الزوجة الموطوءة تزوج بها وتكون مثله حرة بالغة عاقلة في هذه الصفات في قبولها، دليل أنه لو وطئها في غير قبولها ما يكون إحصانا. في نكاح صحيح، يعني قد نكح امرأة نكاحا صحيحا وليس نكاح يعني فيه شبهة، أو نكاح كان باطل، أو نكاح كان فاسدا. فشروط الإحصان في الزنا التي لا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم، يعني ذكر ابن قدامة أنها سبعة شروط. سبعة شروط، أحدها الوطئ في القبل، الوطئ في القبل. ولا خلاف أن عقد النكاح الخالي عن الوطئ لا يكون إحصانا. لو أن شخصا عقد النكاح على امرأة لكن ما دخل بها، ما وطئها، أو باشرها لكن ما وطئها في القبل، فإنه لا يدخل في المعنى الموجب للحد لو وجد منه الزنا. فلا بد أن يكون وطئها كما قال المصنف هنا في القبل، في نكاح صحيح. الثاني أن لا يكون أن يكون في نكاح، لكن لو وطئ امرأة في غير نكاح هذا ما يكون محصن. لو زنى بامرأة ما يكون محصنا، وإنما متى يكون محصن؟ إذا كان قد دخل بامرأة في نكاح صحيح وطئها وجامعها. وأن يكون النكاح صحيحا، ليس نكاحا فاسدا ولا نكاحا باطلا ولا نكاح مختلف في صحته، كنكاح المتعة، كنكاح بنية الطلاق أو غيره من الأنكحة المختلف في صحتها. وأن يكون حرا، وهذا من الشروط التي ذكرها المصنف، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطن، أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطن. فيطأ الرجل العاقل الحر المرأة العاقلة الحرة كما ذكر المصنف قبل قليل. نعم.
ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته.
أي نعم، يقول لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره، يعني أن يقر الزاني على نفسه أربع مرات أنه وقع في الزنا. يقول مصرحا بذكر حقيقته، يعني حقيقة الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى أقر عنده أربع مرات، ثم سأله عن حقيقة الزنا فأقر بذلك، فدل على أن الحد لا يثبت إلا بذلك. إذ لو كانت تجب إقامته من أول اعتراف ما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعرض عنه حتى كرر ماعز ذلك أربع مرات، فما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه أول مرة، ولو كان ذلك كافيا أو واجبا لإقامة الحد لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه لا يجوز تركه حد وجب لله تعالى. فيكرر ذلك أربع مرات. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة، إذا أقر ولو مرة واحدة فإنه يكفي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الغامدية واليهودي واليهودية، وعلى المرأة التي زنى بها أجير زوجها بمجرد الإقرار مرة واحد، إلا إذا تراجع. إذا تراجع عن الإقرار فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. نعم.
أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد
أو شهادة. هو النوع الثاني، النوع الأول الإقرار، لا يثبت الزنا إلا بأمرين. الأمر الأول ذكر المصنف وهو الإقرار، والأمر الثاني شهادة أربع رجال. شهادة أربع رجال لا دخل للنساء في هذا، يعني لا يجوز أن يشهد النساء على هذا، ولو شهد ثمان نسوة فلا اعتبار لشهادتهن، أو ثلاث رجال وامرأتان فلا اعتبار لذلك. لابد أن يكونوا رجال وعددهم أربع وأحرار ليس فيهم عبد، وعدول أيضا لابد أن يكونوا عدول، لا يكونوا من الفساق بل يجب أن يكونوا عدولا. ويصفون الزنا كما قال المصنف، يصفون الزنا حقيقة فيشهدون على ذلك وعلى الرؤية التي يشهدون بها على الزنا حقيقة، وأنهم رأوا الحالة، حالة الزنا حقيقة وليس مجرد احتمال، بل كما جاء في وصف كما يرى، كما تدخل المرود في المكحلة. لا بد يعني من وصف للحالة وصفا صحيحا، فلو اختلت شهادتهم يعتبرون قذفة يقام عليهم الحد، بل لو واحد منهم لم يصف الحالة فإنه يقام الحد على الجميع. نعم. ويجيئون يقول في مجلس واحد، يجيئون في مجلس واحد لا يتتابعون، بل يأتون في مجلس واحد وتكون شهادتهم متطابقة. فلا بد في الشهادة على الزنا أولا أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع لا خلاف فيه، لقول تعالى والذين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، ولا تقبل في ذلك شهادة النساء بحال من الأحوال. والثالث أن يكونوا أحرارا، فلا تقبل شهادة العبد بلا خلاف عند أهل العلم. وكذلك أن يكونوا مسلمين، فلا تقبل شهادة أهل الذمة، شهادة أهل الذمة لا تقبل سواء كانت الشهادة على مسلم أو على ذمي. وأيضا لابد أن يكونوا عدول، فلو كانوا فساقا فلا تقبل شهادة الفاسق، ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته. وأن يصفوا الزنا فيشهدوا أنهم رأوا ذلك، وأنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها، وهذا من الاحتياط. ولذلك قل أو ندر أن يقام حد الزنا بالشهود عبر التاريخ، عبر التاريخ للستر على الناس والاحتياط في هذا الأمر. فتجد الوقائع التي وقعت سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة التي يقيم فيها الرجم إنما بإقرار من الذين فعلوا ذلك، وهم أرادوا أن يطهروا أنفسهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قال له ما شيء أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا. فلذلك حتى لما رجم ماعز وفر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه. فلذلك احتيط في هذا الأمر غاية الاحتياط، فلا بد يعني من هذه الشروط، ومنها أيضا مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. فإن جاء يعني بعضهم بعد ما قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. ولو اختلفوا في الوصف، واحد قال هذا كان في المساء والآخرين قالوا لا هذا كان في الصباح، يعتبرون قذفة يقام عليهم الحد. لو واحد قال هو في المكان الفلاني وقال آخر لا هو في المكان الفلاني، يعتبرون قذفة يقام عليهم الحد. نعم.
ويتفقون على الشهادة بزنا واحد.
أي نعم، ويتفقون على الشهادة بزنا واحد معين، فشهد بعضهم بزنا معين وشهد الآخرون بزنا آخر لم تكتمل شهادتهم، فلا بد أن يشهدوا على شخص معين ويشهد الأربعة جميعهم وعلى الوصف الذي ذكر. ولهذا يعني مثل هذه الحد، مثل هذا الحد ما يكفي فيه القرائن، ما يكفي فيه القرائن، فهذه الحدود يعني يحتاط فيها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا اعترف رجل بأنه زنى بامرأة وسماها، فهل يقام الحد على الاثنين أو فقط على الرجل؟ يقام على الرجل، يقام على الذي اعترف، فإن اعترفت المرأة ولم ترجع عن اعترافها يقام عليها الحد، أما إن لم تعترف تعترف فلا يقام الحد عليها، وإنما يقام على الذي اعترف. يقول: هل ثمة حكمة ذكرها أهل العلم لكون الشهادة لابد أن تكون من أربع رجال بدون اعتبار للنساء اللاتي قد اعتبر الشرع بهن في مناسبات أخرى؟ الشرع الذي اعتبرهن في مناسبات أخرى لم يعتبرهن في هذه المناسبة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالأمر يتعلق بالشرع، وهذا الذي جاء فيه الشرع، فيكون النساء لسن ممن يشهد هذه الشهادة ولا يدخلنا فيها. يقول: كيف تغرب المرأة الزانية عن بلدها؟ يعني تغرب، يعني تبعد إلى بلد آخر، ويشترط أن يكون معها محرم، وأن يكون البلد الذي تذهب إليه ليس الفاحش فيه أو انتشار ما يخشى منها أشد مما كانت فيه، فإن لم يوجد هذا فإنها تحبس ولا تغرب. يقول: هل في يومنا هذا يصح بيان الزنا بالفيديو؟ لا، هذه الأشياء الحديثة لا 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 مدخل فيها ولا تعتبر، لأن يدخلها الدبلجة ويدخلها التزييف ويدخلها تركيب أشياء بعضها على بعض، هذه الأفلام التي تركب، فلذلك لا تدخل في هذا الباب. يقول: ذكر المصنف أن دية قتل العمد على الجاني حالة في ماله، هل يجوز جمع التبرعات لمساعدة الجاني في دفع الدية إذا كان معسرا كما نراه في هذا الزمان؟ نعم يجوز، لكن الوجوب هو عليه هو وليس على العاقلة، لأن العاقلة إنما تحمل ما كان خطأ أو كان شبه عمد، وكانت أيضا تحمل الثلث فما فوق من الدية، أما دية العمد فالتي يتحملها هو الجاني، لكن لو تبرع لها أو سعد في ذلك فما فيه بأس. هل تسمية المقر بالزنا للمرأة التي قد زنى بها يعد قذفا؟ نعم يعد قذفا، فإن لم يشهد على ما قال يقام عليه أيضا حتى هو حد القذف إذا هي لم تعترف بذلك. هل في حال اختلاف الشهود يقام الحد على الأربعة؟ نعم يقام على الأربعة جميعا، إذا اختلف واحد أو اثنان في الوصف ولم تتطابق شهادتهم فيقام عليهم الحد جميعا. خط ما هو واضح، خط الأخ خطك؟ طيب تقرأ. وليها موجود؟ ومن حضر؟ من حضر وليس في أحد من أوليائها؟ لا، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا النكاح يعتبر نكاح غير صحيح، نكاح غير صحيح، فلابد في النكاح ولو كان الطيب، لا نكاح إلا بولي، في ولي هذا عام يدخل الطيب وغير الطيب وشاهدي عدل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.